بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم من موسكو مستمعي إذاعة سبوتنيك، وهذه حلقة جديدة من بلا قيود أقدمها لكم أنا نغم كباس، والبداية كالمعتاد بالعناوين. بدء محادثات استراتيجية بين العراق والولايات المتحدة. السلطة الفلسطينية تقدم خطة لمواجهة صفقة القرن. والسود يطلقون حملة لطرد العنصريين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ تفاصيل الحلقة بالحديث عن المفاوضات الاستراتيجية التي انطلقت اليوم بين العراق والولايات المتحدة بعد أشهر من هجمات صاروخية ضد المصالح الأمريكية، واغتيال واشنطن للجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، ما أدى إلى ازدياد الغضب الشعبي ضد واشنطن وتصويت نواب في البرلمان العراقي على إنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، فيما هددت واشنطن بضرب عشرات المواقع التابعة للفصائل المسلحة. وبالرغم من التعقيدات الأمنية والاقتصادية في العراق، إلى أن السياسيون يرون أن المحادثات مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ممكنة كونه الأقرب حتى الآن إلى الولايات المتحدة. وفي حديث لي بلا قيود، اعتبر المحلل السياسي العراقي الدكتور عبد الناصر جبار أن الحكومة الحالية مؤقتة وغير مخولة بإجراء مثل هذه المحادثات الاستراتيجية، خاصة وأن العراق غير مهيئ بعد لمثلها في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الراهنة، وأن واشنطن تريد بحث العلاقات مع الحكومة على عجالة لأنها الأقرب إليها.
أعتقد أنه الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد لابد أن يتم بظروف أكثر هدوءاً من الظروف الحالية التي يشهدها العراق حالياً، ويجب أن يكون في ظل حكومة منتخبة من الشعب وفق انتخابات نزيهة التي يطالب بها الشعب الآن، مع العلم أن الحكومة الحالية هي حكومة مؤقتة جاءت لتجري انتخابات مبكرة لإفراز حكومة دائمية. وأعتقد أنه هذه الحكومة ليس من صلاحياتها عقد مثل هذه العلاقات الاستراتيجية، لكن نعتقد أنه فريق التفاوض الأمريكي يريد إجراء التفاوض على عجل مع هذه الحكومة لأنها هي الأقرب إلى واشنطن من الحكومات السابقة التي تشكلت بعد 2003، وهناك لغط شعبي كبير عن طبيعة هذا الفريق التفاوض العراقي. الكل يراهن على أنه وجود علاقة حقيقية بين واشنطن وبغداد، وهذه العلاقة لا يمكن أن تطبخ على عجل، يعني المفروض أنه تتم وفق مبادئ واضحة، وفق أطر واضحة، وفق قوانين ثابتة. لا يمكن الموافقة على مفاوضات يكون هناك طرف أقوى وهناك طرف ضعيف، لابد أن تشهد هذه العلاقة علاقة أكثر فهما، يعني المفاوضات وطبيعتها، وحتى العلاقة مع العراق وأمريكا هي للأسف يعني غير واضحة المعالم لحد الآن. أمريكا جاءت بمسودة قانون لتحرير العراق، وما أن تخلصنا من صدام حتى أعلنت واشنطن بأن العراق بلد محتل لأمريكا، وهذا ولد مقاومة شعبية عراقية، وبالتالي ظلت العلاقة ملتبسة بين العراق وواشنطن، ولذلك يطمح العراقيون إلى تصحيح هذا المسار.
واعتبر جبار أنه قبل البدء بالمحادثات يجب معرفة وضع العراق إن كان محتلاً أو مستقلاً بمواقفه، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقة مع إيران.
من أولى الخطوات لتصحيح العلاقة الأمريكية العراقية هي تعريف العراق كدولة، هل هو دولة تابعة لأمريكا أم أنها دولة مستقلة؟ هل العراق قادر على اتخاذ خطوات وقرارات مستقلة أم أنه يدور في الفلك الأمريكي؟ هذه هي من أولى الخطوات على تصحيح المسار. وكذلك ما هو موقف العراق من الحروب التي تشنها واشنطن على بعض الدول؟ ومن أولى هذه الخطوات الحرب المرتقبة بين واشنطن وطهران، يعني هل أمريكا تريد بأنه العراق يكون من ضمن محورها حتى بالضد من إيران التي تربط العراق بحدود جغرافية وعلاقات تاريخية بين البلدين، خصوصا أنه هناك قوة شعبية كبيرة هي لا تريد الحرب، حرب العراق مع واشنطن، تريد العراق أن يكون مستقلا. النقطة الثانية هو طبيعة العمل الاقتصادي بين العراق وأمريكا، هل تسمح أمريكا للعراق بأنه يتعاقد مع الشركات العالمية أم أنه فقط يقتصر على الشركات الأمريكية في التطور العمراني والاقتصادي في العراق؟ ماذا عن طبيعة الأحزاب العراقية الموجودة والتي تشكلت دستوريا في العراق وهي تنصب العداء لأمريكا؟ ماذا تريد واشنطن من الحكومة العراقية تجاه هذه الأحزاب التي تنمو في العراق؟ هذه ملفات وغيرها، هناك ملفات كثيرة لا بد أن تدرس وأن تطبخ على نار هادئة، والاستعجال في هذا الملف أعتقد أنه ليس من مصلحة العراق وليس من مصلحة واشنطن أيضا، وأي حوار ينتج سريعا سوف لن يطبق في العراق وسوف تبقى نفس المشاكل عالقة في هذا الصدد.
كان هذا تعليق المحلل السياسي العراقي الدكتور عبد الناصر جبار. ومن العراق إلى فلسطين التي ما زالت تبحث عن حلول لمواجهة صفقة القرن، كان آخرها خطة السلطة الفلسطينية التي أعلن عنها رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية، والتي تتضمن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح وإجراء تحركات دولية وحشد للرأي العام لمواجهة خطط ضم أراضي جديدة لإسرائيل. ولتحقيق هذا الغرض اجتمع شتية عبر الفيديو مع وزيري الخارجية الألماني هايكو ماس والأردني أيمن الصفدي، وطلب من ألمانيا التي سترأس مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي أن تنقل رسالته للعالم وتزيد من ضغطها باسم الاتحاد الأوروبي على إسرائيل لكي تتراجع عن مشروع الضم. وأكد شتية أن الفلسطينيين يبقون الباب مفتوحاً لمسار سياسي جدي وحقيقي مبني على القانون الدولي وضمن إطار مؤتمر دولي تكون أساسه الرباعية الدولية مع إمكانية توسعتها. وشدد شتية على أن هناك جبهة دولية حقيقية ضد الضم، ولكن المطلوب زيادة الضغط على إسرائيل كي تتراجع عن مشروعها التدميري للقضية الفلسطينية والمشروع الوطني والأمن الإقليمي والقانون الدولي حسب تعبيره. بدوره أكد وزير الخارجية الألماني رفض بلاده لمخطط الضم الإسرائيلي كونه يخالف القانون الدولي ويضر بحل الدولتين، وأنه سيواصل دعم حل الدولتين. من جهته أكد الصفدي موقف الأردن الصلب والثابت في رفض الضم الذي يخالف القانون الدولي وينتهك الاتفاقيات ويدمر حل الدولتين، وأن الأمر لن يبقى دون رد، مشترطا تراجع إسرائيل عن خططها للبدء باستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وحول هذا الموضوع قال لي بلا قيود أستاذ التاريخ في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي أن هذه الخطة تفتقر للدراسة، ويجب قبل طرح أي خطة توحيد الصف الداخلي الفلسطيني.
أعتقد أن موقف رئيس الوزراء الفلسطيني من قيام دولة منزوعة السلاح في الضفة وغزة لا تستند إلى موقف استراتيجي فلسطيني من كافة القوى الفلسطينية المعنية والفاعلة بمستقبل القضية الفلسطينية. غير ذلك أن هذه الرؤية لا تستند إلى أي سند قوي قابل للتحقيق على الأرض. حتى طرح قيام دولة منزوعة السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة، أين تكون هذه الدولة؟ بالمستوطنات أو بدون مستوطنات؟ بالقدس أو بدون القدس؟ يجب أن يكون قبل كل شيء وقابل طرح أي مبادرة في الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي، في ظروف صفقة القرن والظرف الخطير التي يعيشها المجتمعات العربية والدول العربية الموقف العربي الركيك الضعيف الذي لا يستند إلى أي قوة أو حق القوة يجب على الفلسطينيين بالرغم أنهم هم الطرف الأضعف إلا أنهم الطرف الأقوى، بس فقط يجب أن يكونوا موحدين كي يكونوا أقوى وأصلب في مواجهة هذه الخطة الأمريكية الصهيونية الخبيثة لإنهاء القضية الفلسطينية وتصفيتها. أنا أعتقد أن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الاتحاد الأوروبي قادر أن يطرح مبادرة قيام دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية. هذا يتناقض مع السياسة الأمريكية، وهذا ما لا تريده إسرائيل، وهذا الذي تعمل إسرائيل بالدعم أمريكي وبعض الدول الغربية على إجبار الفلسطينيين على القبول به واستسلامهم وجعله أمر واقعا على الشعب الفلسطيني. هذا طبعا من المستحيل تحقيقه ما دام هناك شعب يناضل من أجل حقوقه الوطنية مدعوم من كل قوى التحرر والسلام والانعتاق من كل أنواع الظلم في العالم. يجب قبل كل شيء يا معالي رئيس الوزراء الفلسطيني ترتيب بيت الفلسطيني الداخلي، ومن ثم طرح مبادرة متفق عليها سياسية مقبولة دوليا على أسس قرارات الشرعية الدولية. وأنا باعتقادي وبرأيي كمحلل ومراقب سياسي وكمواطن فلسطيني يجب أن نرفع السقف إلى أعلى وأن نفتك من كل الاتفاقيات وكل تداعيات اتفاقيات أوسلو والرجوع إلى قرار حل الدولتين الذي أصدره مجلس الأمن عام 1947، دولة لليهود ودولة للعرب الذي قبلته إسرائيل، وكان شرطا من شروط قبولها كعضو في الأمم المتحدة أن تقبل بقرار التقسيم وأن تقبل بقرار 194 عودة اللاجئين، وهو جوهر قضية فلسطين وجوهر التحرر الوطني والنتائج.
كان هذا تعليق أستاذ التاريخ في جامعة القدس المفتوحة أسعد العويوي. وإلى موضوعنا الأخير المتعلق بالعنصرية، إذ اجتاحت موجة من الاحتجاجات ضد العنصرية العالم، وذلك في العديد من المدن إن كان في أوروبا أو في الولايات المتحدة، وتحولت المظاهرات إلى أعمال شغب طالت المعالم التاريخية. فعلى سبيل المثال صب المحتجون جام غضبهم على تماثيل برأيهم تمثل العنصرية، حيث حطم المتظاهرون النصب التذكاري لكريستوفر كولومبوس بولاية فيرجينيا الأمريكية وألقوه في بحيرة بيرد بارك، كما سحبوا تمثال للكونفدرالية الجنرال ويليامز كارتر ويكهام في مونرو بارك من قبل المتظاهرين الذين استخدموا أيضا الحبال لنقله. وأعد نشطاء بريطانيون متضامنون مع الحملة العالمية ضد العنصرية قائمة بتماثيل وشوارع ومؤسسات وغيرها من المواقع تحمل أسماء عنصرية، وأشاروا إلى وجوب إعادة تسميتها أو إزالتها. ونشرت القائمة على موقع انشأ في بريطانيا ضمن حملة اطرد العنصريين، وشملت أسماء العديد من الشخصيات التاريخية المعروفة التي لعبت دورا بارزا في تاريخ البلاد والعالم، وبينها رئيس وزراء بريطانيا الأسبقان ويليام غلادستون وروبرت بيل، والبحاران والمستكشفان جيمس كوك وفرانسيس دريك. وقالت الحملة: نعتقد أن هذه التماثيل والنصب التذكارية التي تكرم أصحاب العبيد والمستعمرين يجب هدمها حتى تعترف بريطانيا أخيرا بحقيقة ماضيها وكيف يخلق حاضرنا، حسب المشاركين في هذه الحملة. أيضا النشطاء أضافوا أنه من المهم تسليط الضوء على التمجيد المتواصل لأيقونات ورموز الاستعمار حسب تعبيرهم. من جانبه أعلن عمدة لندن صادق خان عن تشكيل لجنة خاصة لدراسة أسماء المواقع والأماكن التاريخية في المدينة ومدى ارتباطها بالعنصرية وتجارة الرقيق. وبهذا الخصوص قال لي بلا قيود الناشط الحقوقي ومنسق حركة بلد بلا عنصرية وكراهية للأجانب بهروم إسماعيلف: إن هذه التصرفات لا علاقة لها بمحاربة العنصرية، ولكن على ما يبدو هناك قوى استغلت الاحتجاجات لإيقاظ مشاعر الكره لدى الأفارقة وممارسة الاستعمار الغربي له في حقبة ما.
تختلف المواقف في كل بلد على حدة. فإذا كنا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت المحفز لكل هذه الأحداث، فبطبيعة الحال سيكون كل شيء غامض. نعم، يعود تاريخ الاشتباكات العرقية والانتفاضات العرقية في الولايات المتحدة إلى قرون، ولا يزال إلى الآن يوجد أشخاص لم يسمح لهم في ستينات القرن الماضي باستخدام وسائل النقل العام، وكانوا ضحايا للعزل. نحن لدينا عواقب أخرى في المجال الثقافي. أما الدول الأوروبية فلديها سياسة استعمارية سلبية وغنية في الدول الأفريقية، سواء كانت بلجيكا بقصصها السيئة للغاية في الكونغو، أو بريطانيا العظمى وإيطاليا وفرنسا وغيرها، حيث لا تزال الذكريات حية في هذه البلدان حول بعض المواقف اتجاه الأراضي المحتلة. بالطبع كل هذا يرتبط بالسياسة الاستعمارية وما إلى ذلك. من المحتمل أن يكون ما يحدث عبارة عن صدى تم التقاطه من قبل قوى معينة لأغراضها الخاصة، مع العلم أن الكثير من عناصر هذا الحافز جيدة جدا بالنسبة للمساواة ولمحاربة العنصرية، ولكن للأسف هذا في الجوهر لا علاقة له بمكافحة العنصرية، بل صراع أكاديمي كلاسيكي يقوي الناس على بعضهم البعض. لذلك من الصعب المقارنة بين الصراع الكلاسيكي والمثل التي كان يمثلها وينادي لها مارتن لوثر كينغ في وقته وبين ما يحدث الآن. ربما هذا نوع من التحول في عام 2020 تستخدمه قوى عديدة لمصلحتها في مزيج مختلف.
استمعنا إلى تعليق الناشط الحقوقي ومنسق حركة بلد بلا عنصرية وكراهية للأجانب بهروم إسماعيلوف. وخلال مكالمة هاتفية قالت لي بلا قيود الناشطة في حقوق الإنسان وأستاذة القانون الدولي شيرين أسود إن سبب ما نراه الآن تراكمات عبر سنوات طويلة من العنصرية.
لا شك أن العنصرية هي سمة تتسم فيها جميع شعوب العالم، مو بس بأمريكا مثل ما عم نشوف هلأ، بس هلأ بأمريكا قصة كان عمرها سنين طويلة، وهلأ الشعوب فاض فيها الموضوع. وبعتقد القوانين غير كفيلة بردع الشعب اللي سائر هلأ بالشوارع، لأنه كان الشعب ساكت لأنه كان في قوانين رادعة، كان في تنظيم اجتماعي معين عم يخضعوا له. بعتقد الفكر تبع الربيع العربي اللي صدرته أمريكا للشعوب العربية صدر للشعوب الأجنبية وخاصة أمريكا، صدر حالة من الفوضى. يمكن الفوضى اللي عملتها الشعوب العربية والثورات اللي كانت بالوطن العربي هي اللي صدرت طابع نفسي لدى الشعب الأمريكي، أنه نحن كمان قادرين نعمل فوضى، نحن كمان قادرين نثور، نحن كمان قادرين أنه نثور على الظلم ونعبر عن حقوقنا. أمريكا ما خطر لأبداً أنه الفكر اللي عم تصدره للشرق الأوسط لحتى يخربوا بلادهم أنه ممكن ينعكس على بلدها بيوم من الأيام، والعقلية التخريبية اللي عم تزرعها لحتى تخرب بلدان الشعوب العربية، هذا الشيء انتقل بشكل غير مباشر لشعوبها أيضا. مقتل فلويد هو كان الشرارة، لأنه لحتى يتحرك فيه هي احتقان قديم عمره سنوات طويلة، الشعب كان عم يعاني من العنصرية وساكت، ما كان بده يخرب بلده. بلشوا بالرموز التاريخية لأنه هني من الأساس من زمن طويل عم يعانوا من هيدي العنصرية، فحاولوا هلأ عم يصوروا على كل شيء رموز من سنين ماضية هن بيعانوا من أفكارها اللي سببت لهم العنصرية، اللي سببت هيدا التمييز، اللي خلقت عندهم حقد دفين كانوا ساكتين عنه لسنين طويلة. هلأ مقتل فلويد حسسهم أنه هن قادرين يعملوا شيء، وهي الحجة اللي انطلقوا منها ليعبروا عن غضب دفين من سنين طويلة.
وبتعليق الناشطة في حقوق الإنسان وأستاذة القانون الدولي شيرين أسود نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.